أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني الكرام، أخواتي الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع فاتحة الكتاب، حيث تناولنا الفاتحة بادئ ذي بدء، بدأنا بالاستعاذة ثم الفاتحة كأسماء وفضائل ثم البسملة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية الثانية، الحمد لله رب العالمين. ولكن دعوني ألخص لكم شيئا وأذكر كلاما مختصرا في الفاتحة قبل الشروع في التفصيلات. بادئا بقراءة الفاتحة، أرجو أن أوفق في قراءتها صحيحة مجودة مرتلة بإذن الله تبارك وتعالى. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. فاتحة الكتاب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: هذه السورة هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم، وهي الشافية، وهي الواجبة في الصلوات، لا صلاة إلا بها، وهي الكافية، تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. هذا وقد جاء في الحديث: لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، وفضائلها كثيرة جدا. وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما رواه عنه ابن ماجة وغيره: إن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن، وجمع علم أم القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين الكلمتين الجامعتين. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح القدسي أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على دائه وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه، ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تامة وعصمة بالغة ونورا مبينا، وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك، ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر. هذا وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح. ولو أن طلاب الكنوز وقفوا على سر هذه السورة وتحققوا بمعانيها وركبوا لهذا المفتاح أسنانا وأحسنوا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق ولا ممانع. ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين. فاتحة الكتاب لمن رام اختصارا نختصرها له قبل التفصيل والبيان بإذن ربنا الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق بيانها. الفاتحة سبع آيات بالاتفاق، وقد كان كثير من السلف يقولون البسملة آية منها، وكثير من السلف لا يجعلها منها، وكلا القولين حق، فهي منها من وجه وليست منها من وجه آخر. الفاتحة سبع آيات من وجه، تكون البسملة منها فتكون آية، ومن وجه لا تكون منها وتصبح الآية السابعة أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة مختصرة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له. الحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الحمد لله. الله هو الإله المعبود، ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله، وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي، الخالق، الرازق، الناصر، الهادي. رب العالمين العالم كل ما سواه، العالم كل ما سواه، ويجمع باعتبار تعدد العوالم السفلية والعلوية، وعالم الإنس والجن والحيوان والنبات والجماد وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. اسمان من صفة الرحمة، والرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، والرحمن هو الموصوف بالرحمة، كذا الرحيم والرحمن على وزن فعلان للسعة والشمول، ألا ترى أنهم يقولون فلان غضبان للممتلئ غضبا. الرحمن الرحيم هو الراحم برحمته، مالك يوم الدين، وهو يوم الجزاء، يوم يدين الله العباد بأعمالهم، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، والجزاء بالثواب والعقاب وبالجنة والنار. وهذا من صفة الملك، وخصه بيوم الدين لتفرده بالحكم فيه. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له، والعبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول طريق معبد أي مذلل. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة تجمع أصلين، الثقة بالله والاعتماد عليه، فلا عبادة إلا لله ولا استعانة إلا به. اهدنا الصراط المستقيم، المراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. الصراط المستقيم طلب العلم بالحق والعمل به جميعا. اهدنا، فالهدى هو العلم بالله تعالى ودينه والعمل بمرضاته وطاعته. ولفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعا، فيدخل فيه كل ما أمر الله به. اهدنا الصراط المستقيم قد فسر بالقرآن وبالإسلام وطريق العبودية، وكل هذا حق. فإن الصراط المستقيم أن تفعل في كل وقت ما أمرت به، ولا تفعل ما نهيت عنه، وهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم دين الإسلام المحض، فسمى سبحانه وتعالى طريقه صراطا. والصراط في لغة العرب هو الطريق، وهو ما جعله الله عليه من الهدى ودين الحق الذي أمره أن يخبر بأن الله تعالى هداه إليه في قوله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ثم فسره بقوله تعالى: دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم،
فمن لم يعرف الحق كان ضالا. وفيه من صفة النصارى ما فيه، ومن عرفه ولم يتبعه كان مغضوبا عليه. وفيه من خصال اليهود ما فيه، ومن عرفه واتبعه فقد هدي إلى صراط مستقيم، فهو المنعم عليه بإذن رب العالمين. ممن قال الله فيهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين التي ليست آية من الفاتحة، وليست آية من القرآن، ولكن صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل عند قراءة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين أن أقول آمين، وقال هي كالختم على الكتاب. ورد في فضلها إذا قال الإمام أو قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الإمام فوافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الفاتحة بالاختصار لطالب العلم المبتدئ. أيضا قبل أن أشرع فيها بالتفصيل أذكر ما اشتملت عليه الفاتحة من الأمهات ومن كليات هذا الدين. قاله ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أكرر قراءة الفاتحة لعلنا نحسن تلاوتها، فكم علينا من أئمة يصلون بنا يلحنون في الفاتحة لحنا جليا، حتى إننا أحيانا أو كثيرا نعيد الصلاة. اعلم عبد الله واعلمي أمة الله، اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن، فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء التي هي مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الله والرب والرحمن، ثلاثة أسماء من 99 نعرفها، ومن أسماء استأثر الله بعلمه فيها لا عد لها ولا حصر لها. أقول هذا حتى لا يأتي من يقول ها أنتم يا مسلمون تقولون الله والرب والرحمن كأنه على شاكلة الأب والابن والروح القدس. نعوذ بالله تعالى من الشرك وأهله والكفر ودركاته. فاشتملت أي سورة الفاتحة على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. بالمناسبة اسم الرب ليس في 99 اسما التي أوردها الوليد بن مسلم واشتهرت على ألسنة العامة. وبينت السورة أعظم قضايا الدين، فهي بنيت على الإلهية والربوبية والرحمة. فقوله إياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده نقول وتعالى جدك. وتضمنت إثبات المعاد بقوله مالك يوم الدين، تضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين. وملك يوم الدين قراءة سبعية، كما أنها تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها، فهذا هضم للربوبية. ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم بما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. الموضع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإن ما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته هي شكره وحبه وخشيته. فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به، وجعله كفرا حقا الذي هو أشنع صور الكفر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في قلبه، وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، فهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة، نسأل الله من واسع فضله. ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوته الحصر، فنحن محتاجون إلى الهداية التامة. اهدنا الصراط المستقيم. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، إلى طريق الجنة نسأل الله من فضله، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على ذاك الصراط في الآخرة. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، ومنهم المكردس في النار والعياذ بالله تعالى. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، أي في الدنيا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. والموضع السابع، الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول، وهو الصراط المستقيم. ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة، والإيصال إلى المقصود، والقرب وسعته للمارين عليه، وتعيينه طريقا للمقصود. ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة. ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذلك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين، وكلما تعوج طال وبعد. واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه، يستلزم سعته وإضافته إلى المنعم عليهم. ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه، كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما، وقوله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنسوب لهم وهم المارون عليه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق، إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وأحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به، وهو متغلظ في حقهم، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. كما قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال، ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود، والثانية في سياقه مع النصارى. وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه، والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه، والضالين وهم من جهله، ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة، لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود، وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة، وأضاف النعمة إليه، وحذف فاعل الغضب لوجوه، فقال: أنعمت عليهم، فالتاء تاء المخاطب في نسبة النعمة وإضافتها إلى الله، غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيما لم يسمى فاعله. وذلك لوجوه: منها أن النعمة هي الخير والفضل، والغضب من باب الانتقام والعدل، والرحمة تغلب الغضب، فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما وأقواهما. وهذه طريقة القرآن في إسناد الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلتهما، كقول مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ومنه قول الخضر عليه السلام في شأن الجدال واليتيمين: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. وقال في خرق السفينة: فأردت أن أعيبها. ثم قال بعد ذلك: وما فعلته عن أمري. وتأمل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقوله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقوله عز من قائل: حرمت عليكم أمهاتكم. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم، وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر، فكل الخلق في نعمة. وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا. فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان، ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والنعمة من جنس الإحسان، بل هي الإحسان، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر. وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون. الوجه الثاني: أن الله سبحانه هو المنفرد بالنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فأضيف إليه ما هو منفرد به، وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرى للنعمة. وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به تعالى، بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه، فكان في طلبة المغضوب عليهم بموافقة أوليائه له من الدلالة على تفرده بالإنعام، وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المنفرد بها، ما ليس في لفظه المنعم عليهم. الوجه الثالث: أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه. فإذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه ورفع قدره، فقلت: هذا الذي أكرمه السلطان وخلع عليه وأعطاه ما تمناه كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولك: هذا الذي أكرم وخلع عليه وشرف وأعطي. وتأمل سرا بديعا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظ وأخصره، فإن الإنعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح، وهي الهدى ودين الحق، ويتضمن كمال الإنعام بحسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ أنعمت عليهم يتضمن الأمرين، وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين: الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان، والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه، فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب بلا جناية منهم ولا ضلال، فكأن الغضب عليهم مستلزم لضلالهم، وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم، فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلالة وغضب الله عليه. فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاث للسبب والجزاء أبين استلزام واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة، مع ذكر الفاعل في أهل السعادة وحذفه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال. وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال، فذكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم، وهذا كثير في القرآن، يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح. فالثاني كقوله جل وعلا: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وقوله عز من قائل: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأول كقوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، وقوله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهنا في قوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فهذا الهدى والسعادة. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، كالتي نعيشها ونحسها ونعاني منها، نعوذ بالله، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فذكر الضلال والشقاء. فالهدى والسعادة متلازمان، والضلال والشقاء متلازمان. فالهدى والسعادة متلازمان، والضلال والشقاء متلازمان. هذا وذكر الصراط المستقيم منفردا، اهدنا الصراط المستقيم، معرفا تعريفين: تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة، وذلك يفيد تعينه واختصاصه وأنه صراط واحد. وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردها، كقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فوحد لفظ الصراط وسبيله، أي وحد سبيله وجمع السبل المخالفة له. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال: هذه سبل. وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد، وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله الواحد، موصل إلى الله. قال الله تعالى: هذا صراط علي مستقيم. قال الحسن: معناه صراط إلي مستقيم. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات، بعضها مقام بعض، فقامت أداة على مقام إلى، والثاني أنه أراد التفسير على المعنى، وهو الأشبه بطريق السلف، أي طريق موصل إلي. وقال مجاهد: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه ولا يعرج على شيء. وهذا مثل قول الحسن وأبين منه، وهو من أصح ما قيل في الآية. وقيل علي فيه للوجوب، أي علي بيانه والدلالة عليه، والقولان نظير القولين في آية النحل، وهي: وعلى الله قصد السبيل. والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد، وهو المستقيم المعتدل، يرجع إلى الله ويوصل إليه. قال طفيل الغنوي: مضوا سلفا قصد السبيل عليهم، وصرف المنايا بالرجال تقلبوا، أي ممرنا عليهم وإلينا وصول وإليهم وصولنا. وقال الآخر: فهن المنايا، أي أي واد سلكته عليها طريقي، أو علي طريقها. فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلي التي هي للانتهاء، لا أداة علي التي هي للوجوب. ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. كذا قال: إلينا مرجعهم، وقال: ثم إلى ربهم مرجعهم، وقال لما أراد الوجوب: ثم إن علينا حسابهم. كذا إن علينا جمعه وقرآنه، وكذا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونظائر ذلك. قيل في أداة علي سر لطيف، وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى، وهو حق، كما قال في حق المؤمنين: أولئك على هدى من ربهم. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى. فكان في أداة على هذا المعنى ما ليس في أداة إلى، فتأمله فإنه سريع بديع. أو تقول: علي وإلي. فإن قلت: فما الفائدة في ذكر علي في ذلك أيضا، وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى؟ قلت: لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته إليه، فكان في الإتيان بأداة على ما يدل على علوه وثبوته واستقامته، وعلى وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة في الدالة على انغماس صاحبه وانقماعه وتدسيسه فيه، كقوله: فهم في ريبهم يترددون، وكقوله: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، وكقوله: فذرهم في غمرتهم حتى حين، وكقوله: إنهم لفي شك منه مريب. وتأمل قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير، وطريق الضلال تأخذه سفلا هاوية بسالكها في أسفل سافلين، نعوذ بالله رب العالمين. وفي قوله تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم، كذا قال: إن ربك لبالمرصاد، قول ثالث هو قول الكسائي إنه على التهديد والوعيد، نظير قوله كما يقال طريقك علي وممرك علي لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز، والسياق يأبى هذا ولا يناسبه لمن تأمله، فإنه قاله مجيبا لإبليس الذي قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم، فقرر الله عز وجل ذلك أتم التقرير وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم، فلا سبيل لك على عبادي الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علي، ولا سبيل لإبليس إلى هذا الصراط ولا الحوم حول ساحته، فإنه محروس بحفظ الله، محروس محفوظ بالله، فلا يصل عدو الله إلى أهله. فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل، ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين القولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف، إلى آخر كلامه، أي كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في بيان جماع الخير في سورة الفاتحة، جماع الخير في سورة الفاتحة. وبذا أكون عبد الله وأمة الله، قد وقفت اليوم مع سورة الفاتحة وقفتين، وقفة مع الفاتحة تفسيرا إجماليا مختصرا، والثاني تفسيرا لبيان مطالب الفاتحة وجماع الخير الذي فيها وما دلت عليه من أسماء الله وصفاته ومن عبودية وهداية للصراط المستقيم وما دلت عليه من إرسال الرسل وإنزال الكتب بتلك المسائل التي فصلنا القول فيها بحمد الله تبارك وتعالى. ولا تزال الفاتحة مشتملة على كل أنواع التوحيد، من توحيد علمي وقصدي إرادي، من توحيد في العلم والاعتقاد والإرادة والقصد، ما يكون مجملا وما يكون مفصلا، وما أجملته سورة الفاتحة وفسرته سور القرآن الكريم. وهذا كله يأتي في حينه إن شاء الله تبارك وتعالى، على أن الساعة قد انتهت وزدت عليها شيئا يسيرا دون أن أشرع في تفسير الحمد لله رب العالمين. كنت أظن أني سأذكر هاتين المقدمتين ثم أتبع ذلك وأردفه بتفسير الحمد لله رب العالمين، لكن يبقى تفسير الحمد لله رب العالمين، يعني أقولها بنصها بدل الإضافة. وموعدنا القادم إن شاء الله تعالى، الذي متى يكون؟ اليوم الخميس، غدا عرفة الجمعة، عرفة خير أيام الله وفيه جمعة من أعظم أيام الله، وفيه خطبة الجمعة حيث لا يكون الدرس أو المحاضرة، ويوم السبت يوم عيد الأضحى، يوم العيد الأكبر. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير والبركة واليمن والرفاهية والعزة والنصر والسعادة والسيادة والتمكين. أما يوم الأحد فموعدنا إن شاء الله مع مجالس رياض الصالحين من خلال صفحة جمعية سفير، ويوم الاثنين عود على بدء بإذن الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز وثاني آيات سورة الفاتحة، أعني بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. إلى أن ألقاكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.